بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي يا أم محمد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال شيخ؟
أهلا وسهلا.
شيخنا لدي سؤال. سبق لي وطرحت لك شيخنا، أنا عندي بنتي حكيت لك عليها، قبحت فيا، سبتني، ضربتني وأنا مريضة، وبعدين الآن ما زالت ما تحترمنيش، وتحاموا فيا هي والعم نتاعها، وحردها عليا، قال لها ما كايت تحرك، وأنا إنسانة مصلية مسمية، أنا إنسانة مؤمنة بالله سبحانه وتعالى، ما زالت بنتي ما تحترمنيش، ما تضربنيش، صح ما تحترمنيش، حاولت فيها بس تعتذر مني، ما حبتش، ولهذا شيخنا أنا خايفة عليها، هل هي مذنبة مع عمها ولا عمها ولا ما على باليش، حابة نطمن على بنتي، ما حبتش تعتذر مني.
هي عايشة معك؟ هي عايشة معك؟
نعم شيخنا عايشة معاي، وما زالت ما تحترمنيش وما حبتش تعتذر مني.
وعمها إيش علاقة عمها؟
عمها حردها علينا ما على باليش، يقول لك ساكنين في خارج البلاد عندنا الفلوس، ولا ما على باليش فيه، حردها عليا، قال لها قتلها، وكي ما قتلتنيش قال لها أمك كيف حراتك، باش حردها عليا ضربتني، ودرك ما حبش تعتذر مني.
والبنت يعني عقليتها مع طبيعية، مش ما فيها شيء يعني؟
لا أدري يا شيخ، لو كان عقليتها شوية كاملة ما حردوهاش عليا تآمنها، قصده هي عايشة معي منذ مدة طويلة، عندك عمرها 24 سنة،
غير متزوجة. ها
غير متزوجة، هذه هي المشكلة يا شيخ، نحلها، عطلها على الزواج اللي يخطبها ينحيه لها، وحردها عليا وعلى أخوتها.
نعم،
وما زلت آمن فيه.
طيب أبشر يا أم محمد، تسمعين الجواب، بارك الله فيك.
شكرا شيخ.
عفوا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
الله يبارك فيك يا شيخ. عندي الوالدة الله يحفظها مصابة بمرض الزهايمر.
نعم.
وإحنا الوقت الحالي محتاجين إن إحنا نجيب لها ممرضة حتى تكون معها وتعينها، بالإضافة لوجودنا معها يعني، ولكن الممرضة اللي وجدونا إياها مسيحية. وهل يجوز هاي الممرضة تدخل معها للحمام وتغسلها وتسبحها؟
إن شاء الله يا محمد.
يعني فيها كشف عورة الشغلة، فإحنا بس بدنا نتأكد.
طيب.
من هل الشرع يجوز أو لا يجوز؟
وأحد ساكن معها شكرا. من بناتها؟
نعم نعم ساكنين معها، ولكن أحيانا ما بنتواجد في البيت، أحيانا بنضطر نطلع، فبنترك يعني بنتركها مع الممرضة، وفي كمان مساعدة، ولكن اللي وجدوها مسيحية، فبدنا قبل ما نجيبها ونعمل معاملتها نتأكد إنه يجوز إنها تدخل معها للحمام وتسبح.
إن شاء الله يا محمد.
إن شاء الله. شكرا بارك الله.
مرحبا مرحبا. عبد الرحمن.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال واحد.
أيوة.
ما الفرق بين علم اليقين وحق اليقين؟
إن شاء الله.
إن شاء الله.
حياك الله. أم جابر.
السلام عليكم سيدنا الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي، والد زوجي توفى رحمه الله جميع المسلمين في الخامس من محرم بعد صلاة الظهر وقبل صلاة العصر، ووالدة زوجي تسأل عن متى عليها أن تزيل العدة التي تنتهي في 15 من جمادى الأولى، هل في الصباح أم بعد صلاة المغرب، أم تتم يومها ثم تضع عدتها في اليوم الموالي أي في 16 من جمادى الأولى؟
إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ على هذا البرنامج.
حياكم الله.
سؤال واحد يا شيخ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم استمتعوا بهذا البيت فإنه هدم مرتين ويرفع في الثالثة، ما معنى هذا الحديث؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. طيب أكتفي بهذا القدر. قبل ما أجيب على أسئلة اليوم، أنا الأخ أبو آدم من فرنسا إذا كان يتابعني الآن، أبو آدم من فرنسا إذا كان يتابعني الآن، سألني بالأمس يقول عن حكم التداول في بالعملات الرقمية عن طريق الريبوتات، ويقول يعني يكون هناك بيع وشراء عن طريق الذكاء الاصطناعي، يسأل عن حكم ذلك. أنا حقيقة قلت له بأن ما عندي خلفية عن الروبوتات هذه وطريقة التعامل، بحثت المسألة وجدت بأن نعم هناك معاملة، وهي يعني يقوم الشخص بالطلب من الروبوت بعملية الشراء والبيع وكذا، كأنه وكيل عنه. خلاصة الأمر يجوز هذا ولله الحمد، لكن بشرط أن تعلم أن ما يتعلق بالذهب والفضة ومسألة الصرف، صرف العملات، لا بد فيها من التقابض. فأنت إذا دخل المبلغ في حسابك مباشرة بعد إعطائك الأمر للروبوت بالشراء، ودخل مباشرة مسألة الصرف أو مسألة بيع الذهب أو الفضة أو شراء الذهب أو الفضة، دخل مباشرة، الحمد لله المعاملة الصحيحة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يدا بيد، مثلا بمثل، هاء بها. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طبعا هذه في الأصناف الربوية. عموما أخي الفاضل، أصل المعاملة جائزة، وهي تكليف الروبوت بالبيع والشراء، فالروبوت أصبح أشبه بالوكيل، فهو وكيل عنك. وأهم شيء أن تعلم في مسائل الثلاثة هذه: الذهب والفضة والصرف بين العملات، أن يكون هناك تقابض في المجلس، وهو سيكون بالنسبة لك تقابض حكمي في دخول المبلغ في حسابك مباشرة. أم محمد من فرنسا تقول عندها بنت، وهذه البنت للأسف كانت تضربها ولا تحترمها، لا تضرب والدتها ولا تحترم والدتها، ويعني تقول للأسف أصبح هناك عمها معها يحرضها وشيء من هذا القبيل، وتقول يعني أنا أخشى عليها، طلبت منها الاعتذار رفضت. تقول هل هذه البنت يعني تعتبر مذنبة؟ يا أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لما ذكرتيه من صورة الحال التي لابنتك في تعاملها معك، لا شك بأن هذا عقوق فاضح وذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب. فإذا كانت ابنتك فعلا ابنتك عقلها معها ومدركة، وليس هناك يعني عارض صحي أو مرضي، فإنما تقوم به لا شك بأن هذا من عظائم الذنوب ومن كبائر الآثام. فلهذا يقول جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فتدخل تحت لعنة الله عز وجل وغضبه سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن عقوق الأمهات، وأيضا نهى عن قطيعة الرحم، وبين بأن هذه كبيرة من كبائر الذنوب. الأمر الآخر أخت الفاضل، إذا كانت ابنتك تعاني مرضا عقليا مثلا، أو تسلط عليها السحرة مثلا، كأني شعرت هذا من كلامك، فهذه معذورة في مثل هذه الحالة. إذا كان هناك تسلط من السحرة أو من المشعوذين، وقد يكون لعمها مشاركة والله أعلم حسب ما ذكرت، منه هو الذي يحرضها أيضا، فهذه معذورة، يعني بالنسبة لها معذور. الواجب عليك يا أخت الفاضل أنت الآن أن تقومي برقيتها والقراءة عليها، لأنه ما يتصور أن بنت تتعامل مع والدتها بمثل هذه المعاملة الفجة الخطيرة والعياذ بالله، ما يمكن، ما يتصور. يعني إذا كان أخطأت مرة برفع صوتها ما تكرر هذا، أما أن تقوم بضربك هذا شيء غير طبيعي. وأنا أنصحك يا أختي الفاضلة، إذا استمر الأمر أن ترفع دعوة عند السلطات مثلا الأمنية بالقبض على عم هذه الفتاة. قد يكون وراء هذا العم شيء ما أدري والله أعلم. يعني جرت العادة أن العم يقول مثلا لابنة أخي اتق الله خاف الله، كيف تؤذين والدتك، كيف تضربين والدتك، هذا اللي جرى. العم والخال والأقارب ما يساعدون الأولاد على العقوق في الغالب، وإنما يزجرونهم عن العقوق. فلذلك لك الحق الكامل أن ترفع دعوة بطلب القبض على ابنتك وعلى هذا الرجل، خشية أن تصل الحال بك إلى أذية ممكن تقضي على حياتك وتنهي حياتك، الله أعلم. يعني الوضع غير طبيعي. أنت سبق تقولين بأنك اتصلت وذكرت أكيد قديم هذا، يعني ما تغير الحال مع النصائح والتوجيهات التي ذكرتها لك. عموما أختي الفاضلة، ابنتك إذا كانت يعني تملك عقلها فهي على خطر، وهي منتظرة عقوبة الله عز وجل التي سيسلطها عليها في الدنيا قبل يوم القيامة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخر يعني من العذاب، من البغي وقطيعة الرحم. وقد جمعت ابنتك الأمرين، البغي وقطيعة الرحم. أما إذا كانت مريضة مسلوبة الإرادة من حيث تسلط السحرة والشياطين عليها، ها، فهذه معذورة. لكن أنت لا تسكتين عند هذا الأمر، وإنما اتخذي الإجراءات النظامية في معاقبة عمها مثلا ومعاقبتها هي مثلا عند السلطات، يكون هذا فيه حقيقة نجاة لك، وأيضا حسم لمادة الشر الموجودة عند ابنتك. أم محمد من الشارقة تقول: والدتها فيها الزهايمر، تقول في الوقت الحالي طالبين ممرضة تبين بأن الممرضة غير مسلمة، تقول هل يجوز استعمالها خاصة وأنها ستكشف على عورة الوالدة في الحمام، وتقول هناك مساعدة لكن ليست بالقدر الذي تقوم بهذه الممرضة. أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأولاد إذا تعب أحد الوالدين أو وصل إلى مرحلة يعني من الضعف وذهاب العقل، فإن الواجب علي على الأولاد أن يقوموا على خدمة والديهم. ولا شك بأن البر الحقيقي متى يظهر؟ يظهر عندما يكبران. لهذا قال جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومعلوم بأن البر الحقيقي يظهر وقت الحاجة. أما في حال صحة الوالدين وعافية الوالدين وقوة الوالدين ودعوة وزعم الأولاد بأن نحن بارين، هذا سهل ويسير. مثل الناس في حال النعمة والأمن والغنى راضين عن الله، متى يمتحنون؟ إذا ابتلوا. يظهر الراضي عن الله الصادق من الراضي عن الله الكاذب الرضا المغشوش، يظهر من خلال فلتات اللسان. كذلك الأولاد، متى يظهر البر الحقيقي؟ يظهر البر الحقيقي لما يكبران ويعجزان، يحدود بالظهر ويرق العظم ويعتلي الشيب، يشتعل الرأس شيبا، أو يحصل هناك غياب للعقل أو بعض العقل مثل الزهايمر. هذا البر الحقيقي، هي هنا التضحية الحقيقية، هنا البر الحقيقي. فلذلك يا أختي الفاضلة ينبغي لأولاد المرأة خاصة البنات أن يتفقوا على طريقة معينة في التعامل مع والدتهم، حتى ولو كان بالتناوب مثلا، المحافظة على صحتها، المحافظة على يعني وفر لها الأمور الغذائية الصحية الحياتية الأخرى، حتى يأخذ الله أمانته. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كنا البنات متزوجات ومعيلات وعندهم بيوت وعندهم أزواج ومستقرين، وهذه يشكل صعوبة عليهم في قضية الذهاب والإياب، ما الله أمر بذلك، تقوم المرأة بحقوق زوجها وبحقوق أولادها، لكن ممكن تستخدم لوالدتها الخدم مثل خادمات مثل ما ذكرتي. ويكون أول ما ينبغي أن تكون مسلمة، لأن نظر الجنس إلى الجنس الواحد أخف من نظر الجنس الغريب، عفوا، أخف من جنس الجنس إلى الجنس الآخر، كذكر إلى أنثى أو أنثى إلى ذكر. وأيضا المسلمة نص الفقهاء على أن نظرها إلى مثلا عورة المرأة أو شعر المرأة أو بدن المرأة أخف من نظر الأجنبية اللي هي غير مسلمة غير المسلمة لها. نصوا على هذا، وإن كان ما هذا ليس فيه دليل، لكن الفقهاء ذكروا هذا بأن المرأة غير المسلمة ما ينبغي لها، ما ينبغي للمسلمة أن تكشف أمامها بعض شيء من جسدها أو كذا مما هو مباح أصلا لو كان مع مسلمة أخرى. على هذا أخت الفاضلة، لو غيرتم هذه الخادمة وأتيتم بمسلمة أفضل، أفضل لكم. ممكن تراجعون المكتب نفسه وقولوا لهم نريد عاملة مسلمة، عاملة مسلمة، أعتقد بأنهم يوافقون حتى لو دفعتم الفارق أو دفعتم شيء من الرسوم مثلا على أن تأمن. والله إذا كان الأمر يصعب بحيث أنه الآن أنتم مضطرين وما في أحد في البيت والوالدة تحتاج، لا حرج في ذلك. إذا كانت المساعدة مسلمة هي التي تقوم بالكشف على عورتها بتنظيفها أثناء قضاء الحاجة مثلا، وإذا لم يتوفر هذا فهذا تعتبر يعني لا, لا, لا تنزل عن رتبة الحاجة، لا تنزل عن رتبة الحاجة إن لم تكن ضرورة. فلذلك يجوز في مثل هذه الحالة بعد هذه الخطوات. بارك الله فيك يا أم محمد. عبد الرحمن من عمان يسأل يقول ما الفرق بين علم اليقين وحق اليقين؟ يا عبد الرحمن من عمان بارك الله فيك، بالنسبة لليقين جاء مضافا إليه في ثلاثة أحوال: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، هذا الذي ورد في القرآن. وقد ضرب بعض العلماء لذلك مثلا أختصر لك فيه الجواب. فعلم اليقين، علم اليقين أن يقال لك هناك عسل في المكان الفلاني، ها يا عبد الرحمن، يقول لك شخص هناك عسل في المكان الفلاني، وهذا الرجل الذي قال لك صادق عندك وتعلم بأنه لا يكذب وأخبرك بوجود عسل، فأنت الآن تخيلت وجود عسل في المكان الفلاني، ثم إنك ذهبت إليه فرأيت العسل، ها؟ الأول علم، علمت بأن هناك عسل، الثاني رأيت، عين اليقين، رأيت العسل بعينه هذا العسل، فإذا ذقته كان حق اليقين. لذلك حق اليقين هو جمع المرتبتين اللتين قبله، فلذلك هي على حسب السياق الذي ترد فيه النصوص. أم جابر من المغرب بارك الله فيها تقول والد زوجي توفي في الخامس من محرم قبل العصر، تسأل زوجته متى تنتهي من العدة، هل في 15 جمادة الأولى في الصباح أم بعد الظهر أم ماذا؟ أختي أم جابر بارك الله فيك، رحم الله ميتكم وغفر الله له، جعله الله تعالى في جنات النعيم. لا يخفاك بأن المرأة التي مات عنها زوجها تعتد 4 أشهر و10 أيام، وذلك لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج، 4 أشهر و10. وبالنسبة لليوم الأول الذي مات فيه الزوج هو اليوم الأول للعدة، فهو مات في الخامس مثلا، تقولين مات في تاريخ 5 من الشهر، إذن هذا هو اليوم الأول، سواء قبل الظهر أو بعد الظهر أو قبل العصر مثلا ما لم تغرب الشمس. فإذا هذا اليوم أفترض بأنه يوم مثلا، أفترض بأن يوم السبت مثلا، من تقولين الخامس من محرم، أفترض مثلا يوم السبت هو اليوم الأول، بالنسبة لمرور 4 أشهر و10 أيام إذا كان يحسب بحساب تمام الشهر يعني 30 يوم بالنسبة للشهور، إذا كانت الوفاة في منتصف الشهر فيكون الحساب من دون النظر إلى رؤية الهلال، فيكون تكمل الشهر كاملا. في اليوم الذي تنتهي وهو اليوم العاشر بعد الأشهر 4 10 أيام، إذا اكتمل هذا اليوم بغروب شمسه خرجت من العدة، واضح؟ فإذا غربت شمس هذا اليوم وبدأت ليلة 11 فإنها خرجت من العدة، خلاص يعني تعود إلى ما كانت عليه من التلبس وممارسة الأشياء التي هي أصلا مباحة لها لكن منعت أثناء أثناء عدتها. بارك الله فيك. تفضلي يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يمسيك بالخير.
مساك الله بالنور.
لو سمحت أنا إذا بدني أقرأ القرآن أمشي إصبعي على الحروف لين أكمل الآية وارجع يعني كده طبعي إذا بديني أقرأ. فأبغى أعرف هل علي شيء؟
أنت ما تقرأين يا أخت الفاضل، أنت ما تقرأين ولا تكتبين؟
إلا بس أني لقدني أكتب أقرأ في القرآن خاصة أصبعي لما خلص السفر
إن شاء الله.
الله يجزاك خير. طيب سؤال ثاني. بنت زوجي، زوجها محرم علي.
بنت زوجك؟
بنت زوجي من مرة ثاني.
إيه إن شاء الله.
زوجها محرم علي.
طيب
السؤال الثالث، الله يجزاك خير، كيف اتخلص من شعر الراس لما امشطه؟ هل اربطه في كيس واحطه في الزباله احرقه؟ ما ادري، انت تعرف المراه شعرها كثير كل يوم كل يوم كل يوم.
نعم
الله يجزاك خير.
مرحبا ومسهلا. من تفضل يا امة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
طلبت من زوجي أن ألتحق بمدرسة قرآنية هنا قريبة من منزلي، فلم يقبل، وعدت الطلب تكرارا ومرارا، فماذا علي وماذا عليه؟
إن شاء الله.
شكرا.
عفوا. أم عبد الرحمن. يا أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن راحت. أم عبد الرحمن من العين. فضل أبو علي. أبو علي من العين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ؟
مرحبا
يا شيخ. إذا واحد قال لي جيب لي حاجة من مكان مثل ما في، قال لي إلا فيه
بعد
حصلته، شو يصير؟
قال لك جيب لي حاجة من فلان يا أبو علي وقلت ما فيه، وبعدين قال لك لا موجود فيه وجدتها. ها
وجدتها، وقال لي إذا ما حصلتها بعطيك 100.
إذا ما حصلتها
بعطيك 100.
أيوة وحصلتها أنت.
رحت حصلت.
أيوة وأنت ما حلفت؟ ها
لا أنا ما حلفت، أنا قلت له جيب لي جيب جيب لي، قال لي ما في، قلت له فيه، إذا ما إذا حصلت تعطيني 100، قال بعطيك 100. 100 حلال هلا بالحرام.
أي بس راحت عليك لقيتها. راحت عليك 100. طيب يا أبو علي.
في شرط، قلت له إذا حصلت تعطيني 100، قال لي أيوة.
ها قلت له إذا حصلتها بتعطيني 100.
أيوة.
وقال لك خلاص وحصلتها أنت.
حصلتها.
هي. يعني أنت عكس. انت عكست يا ابو علي، قلت في الاول واحد قال لي جيب لي الحاجه الفلانيه قلت ما فيه، وبعدين قال لك لا فيه.
لا 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 الاخير، السؤال الفقير.
ايه
السؤال الاخير.
ايوه
لو واحد يصلي التهجد، كيف مش التهجد
ضيعت يا ابو علي، الظالم 100 ريال ضيعتك ال 100 ريال. يلا ايوه
بعد الليل يعني، وبعدين زود في الصلاه على شيء،
زاد ركعه يعني.
ايوه زاد ركعه على سجود ولا ما على سجود؟
ان شاء الله يا ابو علي. ام محمد.
ألو.
تفضل يا أم محمد من قطر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال واحد يا شيخ. أنا طلعت زكاة الذهب عشوائي، طلعت مبلغ كبير وعطيته ولدي، ما ولدي على جون واجد يعني، ما حتى الراتب ما يبقى له شيء، هل هذا يجوز إن شاء الله يا رب؟
يعني أعطيته لابنك يسدد ديونه؟
ايوه اعطاه اياه هو عشان ما يسدد ديونه وعلى ديون والده يعني.
وديونه بحق ولا بباطل ديونه؟
لا لا بحق ان شاء الله.
بحق. متزوج هو عنده عيال؟
ايوه والله متزوج عنده بنتين.
ان شاء الله. ابشر يا ام محمد.
الله يبشرك بالجنه احنا معك.
مرحبا. تفضل يا سيف.
الو السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا يا شيخ كيف حالك؟
حياك الله.
الله يحييك جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك.
عندي سؤال شيخ. نحن يوم بني نصلي في جماعة مثلا تكون مثلا إذا فاتتنا ركعتين ولا ركعة ولا يوم نقوم نصلي نكمل اللي علينا يجينا مرات حد من المصلين مثلا يدقني عشان فينا أساسا أنا أكون إمام. فهل هذا كمل وياه أنا يعني أكون إمام؟
إن شاء الله يا سيف.
ولا مشكور جزاك الله.
مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع. بالنسبة للأخت أبو محمد من أبوظبي تسأل عن حديث معنى حديث استمتعوا بهذا البيت فإنه هدم مرتين وسيرفع في الثالثة، تقول ما معنى؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الحديث حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال استمتعوا بهذا البيت فإنه هدم مرتين وسيهدم في أو سيرفع في الثالثة. معنى ذلك بارك الله فيك بأن الكعبة المشرفة تعرضت للهدم مرتين. المرة الأولى قيل في يعني الطوفان العظيم الذي حصل على عهد نوح عليه السلام، والمرة الثانية هدم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته لما كان عمره 35 سنة قبل أن يبعث بخمس سنوات، هدمت الكعبة بسبب حريق وهي شرارة انطلقت من إحدى البيوت المجاورة للكعبة فوقعت على ستارة الكعبة ثم سرى النار واحترقت، ثم بنيت الكعبة بعد ذلك وكان ممن شارك في بنائها النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي وضع الحجر الأسود. وأما المرة الأخيرة فهذه وهذا حينما لا يكون أحد على وجه الأرض يقول الله الله، نسأل الله السلام والعافية، هذا في آخر الزمان بارك الله فيك. أمت الله من السعودية تقول أنا لما أقرأ القرآن أضع أصبعي على سطر الآيات وهكذا حتى أنتهي، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أمت الله بارك الله فيك لا حرج في ذلك، أنت تقولين بأنك تضعين أصبعك على السطر تقرأين وأنت تقرأين القرآن الحمد لله وتضعين أصبعك بهذه الطريقة حتى تضبطين محل الآيات، ما في حرج ولله الحمد والمنة ما دام أنك يعني متوضئة أثناء القراءة، لأن مس المصحف لابد أن يكون بطهارة، لابد أن يكون بطهارة، لو أنك قرأت من دون مس جائز على غير طهارة يعني الطهارة صغرى، أما إذا مسيت المصحف فلابد أن تكون متطهرة ولهذا يجوز لك ذلك ولله الحمد. أمت الله من السعودية تقول بنت زوجي هل زوجها يكون محرما علي أو محرما علي؟ أختي أمت الله بارك الله فيك بالنسبة لزوج ابنة زوجك، زوج ابنة زوجك هذا أجنبي وليس من محارمك ولذلك تحتجبين عنه ولا يكون محرما لك في السفر ولا يصافحك ولا يخلو بك، فهو رجل أجنبي بالنسبة لزوج بنت الزوج، زوج بنت الزوج هذا أجنبي عنك بارك الله فيك. أمت الله من السعودية تسأل عن كيفية التخلص من الشعر، تقول لما أمشط شعري مثلا وتجمع تقول ماذا أفعل فيه؟ أحطه في كيس؟ أحرقه شيء؟ يا أختي أمت الله بارك الله فيك بالنسبة للشعر المتجمع من بعد يعني مشط المرأة لشعر رأسها يعني تقومين بإتلافه بشكل لا يضر بالآخرين ولا يضر بالبيئة مثلا، ومن ذلك مثلا حرقه مثلا يجوز حرقه، دفنه مثلا يجوز دفنه، تضعين في كيس مثلا تحكمين إغلاقه وترمين في سلة المهملات لا حرج في ذلك، لكن ورد عن بعض السلف بأنهم كانوا ينهون عن رمي الشعر والأظفار يقولون حتى لا تتسلط عليها السحرة، فيكون أفضل أنك تحرقينه أو تدفنينه يعني في مكان وتعمقين له يكون أفضل، والحرق أفضل إذا استطعت ذلك. أمة الله من الجزائر تقول يعني طلبت من زوجي أن ألتحق بمدرسة قرآنية قريبة منا فتقول رفض ذلك، تقول كررت عليه فما زال يرفض، ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة لطاعة المرأة لزوجها واجبة في طاعة الله عز وجل، وما دام أنها ليست في معصية من المعاصي هذا الأمر الأول، ولهذا المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها، فحق زوجها عليه عظيم، عليها عظيم، حق زوجها عليه عظيم، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة أن تصوم بغير إذن زوجها وهو شاهد يعني موجود حتى تستأذنه، ما تصوم صوم النفل وليس صوم الفرض، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لحضور مدارس القرآن، لا شك بأنه فيه فضيلة عظيمة وعبادة جليلة، لكن لا تصل إلى درجة الفرض والوجوب، وإنما هي من النوافل ومن الفضائل، فلهذا إذا تعارض هذا مع رفض الزوج تقدمين طاعة الزوج، بارك الله فيك، أطيعي زوجك، أطيعي زوجك والله تعالى يكتب لك أجر النية، فأنت تقولين نويت الخير نويت الذهاب لكن منعك مانع وحال بينك وبين هذه المدرسة رفض الزوج، فأنت مأجورة بإذن الله. الأمر الثالث يعني مع التلطف مع الزوج واستعطافه وتكرار هذا الشيء، خاصة اختيار الأوقات الصفائية، الأوقات التي يكون فيها مرتاح، وتبينين له ما في هذا من الأجر له أيضا، أنا أجزم يقينا بأنه سيستسلم في نهاية الأمر ويقول لك يا فلانة سمحت لك بالذهاب. والله إذا رفض، الحمد لله الآن نحن في زمن توفرت فيه وسائل، اللي يستطيع تستطيع المرأة أن تتابع حفظها وأن تحفظ أيضا عن طريق هذه الوسائل، من جملتها الهاتف الذي يعني اتصلت منه، يوجد الحمد لله خدمات كثيرة مع هذا العالم الافتراضي، تستطيعين ولله الحمد تحفظين وتراجعين وتثبتين حفظك، وأيضا تتابعين الدروس العلمية والحلق لكبار علماء العالم الإسلامي، بارك الله فيك. أبو علي من العين يقول يعني قال لشخص يعني أو قلت لشخص جيب لي الشغلة الفلانية، فقال لا ما غير موجودة، فقلت له لا موجودة، وإذا وجدتها أو العكس يعني قال تعطيني تعطيني 100 ريال أو أعطيك 100 ريال، هو يقول هذه العملية يعني هل هذه مباحة؟ يا أبو علي بارك الله فيك، يعني اللي فهمت من صورة الحال إن يعني قال لك شخص أو أنت قلت لشخص جيب لي الحاجة الفلانية، قالك غير موجودة، قلت إذا كانت موجودة تعطيني 100 ريال، قالك نعم، وراح ولقاها وعطاك 100 ريال، ما فيش هذا يعني هو يعني أخذ عهدا على نفسي بذلك، لكن لو قلت له وقال لك طيب إذا ما لقيتها إذا ما لقيتها تعطيني أنت 100 وإذا لقيتها أنا بعطيك 100، لا ما يجوز، هذه صار ميسر وقمار، واضح؟ أما إذا قال لك قلت له إذا ما إذا وجدتها بتعطيني 100، قال لك نعم بعطيك 100، راح ولقاها تستحق 100 هذه، والعفو أحسن. يا أبو علي، أبو علي يقول إذا كان الشخص يتهجد في الليل ثم زاد في صلاته، ما هي الطريقة الصحيحة لمعالجة هذا الخطأ؟ يا أبا علي بارك الله فيك، بالنسبة لي الإنسان إذا كان يصلي من الليل أو من النهار أو يصلي فرض أو سنة، الأمر واحد يعني ما يخص هذا بقيام الليل، فإذا زاد في صلاته وعلم بالزيادة أثناء صلاته وجب عليه أن يرجع ويترك هذه الزيادة، يعني مثلا أنت تصلي ركعتين ثم قمت إلى الثالثة تذكرت بعد الفاتح أن هذه الثالثة يجب عليك أنك تنزل وترجع وتجلس للتحيات، وبعدين قبل بعدين تسلم، وبعد السلام تسجد لأسهو سجدتين، واضح؟ ما عليك إلا هذا بهذه الطريقة. كذلك لو أنك أنت صليت ركعتين، نويت صلاة ركعتين ثم سهوت فصليت ركعة واحدة ثم تذكرت أثناء الصلاة وبعد الصلاة، تقوم مباشرة وتأتي بالنقص هذا ثم تسجد لأسهو قبل السلام. ولو أنك تذكرت في الحالة الأولى بأن بعد السلام جبت 3 ركعات تسجد للسهو ولا تعتبرها وتر، لأن هذه صلاة نويت فيها الشفع وليس الوتر صلاة ركعتين. بارك الله فيك. أم محمد من قطر تقول: عندي زكاة الذهب طلعتها بشكل عشوائي، أعطيتها لابني لأنه عليه قروض وديون وعاجز عن السداد، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لزكاة الذهب، الذهب طبعا على ثلاثة أقسام: ذهب للتجارة، وذهب للكنز، وذهب للزينة والتحلي. ذهب التجارة وذهب الكنز فيه الزكاة بالإجماع، أجمع العلماء على وجوب الزكاة في ذهب التجارة وذهب الكنز. وأما ذهب اللبس اللي تلبس المرأة وتتزين فيه وتتحلى فيه، فهذا خلاف، في خلاف بين العلماء. جماهير أهل العلم وهو مذهب وفتوى سبعة من الصحابة أنه ما في زكاة، هذا أشبه بالقنية. وهناك مذهب من مفرداته، مذهب فقهي من مفرداته، اختاره بعض العلماء على أن فيه الزكاة، على أن فيه الزكاة. طيب أنت يا أم محمد اخترت الزكاة، بارك الله فيك، ما دام اخترت الزكاة بارك الله فيك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، زكاتك بشكل عشوائي لهذا الذهب، هل يا أم محمد تعتقدين بأن اللي طلعتي من الزكاة فيه زيادة عن الزكاة الشرعية ولا في نقص؟ هاي أم محمد، إذا قلتي لي لا أنا طلعت بشكل عشوائي أكثر، يعني زكاة الذهب اللي عندك تقولين مثلا والله أنا أعتقد بأنها مثلا 2500 ريال مثلا، ها قلت تقولين لا أنا طلعت 3000، ما فيش، جزاك الله خير، مأجورة بارك الله فيك. تقولي لا عشوائي ما أدري والله، يمكن زيادة يمكن نقص، لا ما يجوز. ما دام التزمت الزكاة ترجعين تحسبين حساب دقيق، تودين ذهبك للصايغ، يوزنه الصايغ، يشوف كم قيمته بالسعر السوقي الحالي، قال لك والله يا محمد هذا الذهب قيمته 100,000، تطلعين 2500، تقول أنا طلعت 1500، لا ما يصلح، 2000 ما يصلح، لازم تزودينه إلى درجة أنك تصلين إلى درجة الزكاة الواجبة في هذا الذهب، واضح؟ وأظنك والله أعلم أنك من النوع الأول، أنك طلعت الزيادة، واضح من كلامك. الشيء الثالث بالنسبة لزكاة الذهب، زكاة المال عموما والذهب من الوالدين للعيال إذا كانوا غارمين، نعم يجوز. فإذا كان الولد عليه غرامة، يعني غارم عليه ديون وقروض، وهذه بحق مثل ما سألتك وليس بباطل، يعني ما دخل بأشياء محرمة ولا شيء، وإنما بحق بنى بيته وتورط وصار عليه ديون، مثلا دخل بعملية تجارية مثلا ثم جت خسائر، مثلا دخل بأسهم ثم سبحان الله خسرت الأسهم وتورط وصار عليه ديون، ماخذا قرض منه وقرضا منه، يجوز لك أن تعطينا من زكاة مالك لهذا السبب كونه من الغارمين. بارك الله فيك. أم عبد الله تفضلي. أم عبد الله من العين، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة يا شيخ في صلاة السنة والفرض، أقرأ فيهم التحية، مش أقرأ فيهم هو الله أحد وآية الكرسي والتسبيحة، صلاة النفل والسنة، جزاك الله خير.
يعني بعد الفاتحة قصدك؟
لا بعد ما أخلص من الصلاة، يعني
بعد الصلاة، يعني بعد التسبيحات والتهليلات. أيوة. تقرين هذه؟
أيوة أقرأ فيهم نفس الفرض، جزاك الله خير،
السنة يعني. طيب
أيوة. وعندي سؤال ثاني، إذا الحرمة دعاها زوجها للفراش وكان باقي على، يعني بيأذن الأذان يعني خلاص وقت الصلاة، فتوضت وجيت بتصلي، فما هو ما عجبه وزعل وغضب، شو عليها يا شيخ؟ خلاص هي صلت بس هو زعل وغضب، شو عليها يا شيخ؟
إن شاء الله،
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. أم آمنة، يا أم آمنة من العراق.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ قبل يومين اتصلت بك حول البنت المريضة أخت زوجي المعوقة.
أيوة.
التي يعني كان لديها ذهب وباعته والدة زوجي وأعطت المبالغ ووزعته بين أولادها. يا شيخ أنا أردت أن أرجع المبلغ ولكن هي ترفض أن أرجعه وتقول لا عليكم أنا هذه مسؤوليتي، فهل يا شيخ علينا إثم في لو أخذنا هذا المبلغ؟
طيب يا مامنا
شكرا يا شيخ بارك الله فيك.
محمد
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
شيخ أنا تعودت في صلاة العشاء سنة الراتبة اللي بعد صلاة العشاء سننها في المسجد، وأيضا الأربع ركعات أصليها في المسجد لأني يوم أرجع البيت أتكاسل، يا دوب أصلي الوتر ركعة واحدة وأنام. أنا آخر مرة سمعتك مقطع أتكلم أن أتوقع النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين مثلا السنة الراتبة في البيت وفي المسجد عفوا، ومن يرجع البيت صلي اللي هي أربع ركعات والشفع الوتر بعدين، فشو القول في هذا شيخ وشو تنصحنا؟
أبشر يا محمد.
جزاك الله خير شيخ بارك الله.
مرحبا تفضل يا أبا يمنى.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤال واحد بارك الشيخ بارك الله.
تفضل.
والله أشكل علينا الشيخ مسألة سترة المسبوق يا شيخ، هناك من يستدل بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى حديث الشاة حتى ألصق بطنه بالحائط.
نعم.
من يستدل بها يجوز للمسبوق أنه يتحرك يمين أو شمال ويتقدم مقدار ثلاثة أذرع. إن
شاء الله يا أبي.
سألتك من قبل. وأنا كنت سألتك من قبل يا شيخ.
نعم.
على نفس المسألة هذه قلت لي ما ليس من هدي سلف.
صحيح. إن شاء الله.
بارك الله فيك.
فيك بارك. محمد. محمد.
السلام عليكم ورحمة الله الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيها الشيخ كيف الحال؟
حياك الله. يا مرحبا الله يحييك.
حياك الله الشيخ بكير عزيز. يا مرحبا وسهلا. تشكروا على هذا البرنامج القائم.
جزاك الله خير.
جزاكم الله خير. فادي الناس جزاك الله خير يا فضيلتك.
تفضل.
الشيخ أنا عندي سؤالين. سؤالي ما هي الآية يحشر الناس ضحى؟
أيوة. وأن يحشر الناس ضحى؟
نعم أعتقد في سورة هذه طهائم الله أعلم.
تسأل عن معنى الآية يا محمد؟
أي نعم شيخ
إن شاء الله أبشر.
أستاذ ثاني أنا شيخ كنت أمشي في الطريق لي زين كذي على عصير مثل ما يقول الشياب عصير الناس يعني على قريب المغرب يعني.
أيوة.
وكان سحاب فنظرت إلى السماء وشفت قصر يعني قصر.
أيوة.
في هذا السحاب إيه فعاد ما أعرف كيف يعني هذا
رأيت قصر في السحاب
إيه
إيه إن شاء الله يا محمد.
الشيخ
بارك الله فيك بارك الله فيك. تفضل يا ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
مشكورين على هالبرنامج
طيب
ويستفدت بصراحه منه
الحمد لله.
الله يجزاك خير. اول شيء في القران انا يوم اقرا القران مثلا اذا عندي مثلا بحط خط اكتب تحت مثلا الكلمه خط يعني عادي في القران احط خط حتى
بالقلم.
نعم بالقلم.
إيه يعني تخططين على الآية.
إيه أيوة أيوة.
ينمسح الخط ولا ما ينمسح؟
لا ينمسح.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني الله يسلمك أول ما بدينا يعني في الصلاة تعرف ما أعرف الفرض من السنة مثلاً يقولي الظهر تمان يعني أخليها جي أصلي كذي ما أعرف السنة من الفرض.
ويعني تصلين من دون نية؟
لا بالنية وإقامة هذا
تميزين الفرض من السنة تميزين ها؟
ما أعرف لا يعني ما أعرف السنة من الفرض يعني كي أخذ السنة
كيف؟
يعني ما أعرف السنة من الفرض.
هو هذا سألتك أنا يعني ما في نية كلها تصلين صلاة وقلن ثمان ركعات وبس؟
أيوة أول هذا ما صلي بعدين الحمد لله عرفت.
أي قديم يعني هذا
هي قديم بس ما أدري حاسب مثل شو أقول
لك. أي
الله يجزاك
إن شاء الله يا محمد. مرحبا.
أشكر الله يجزاك خير.
طيب أرجع إلى الأسئلة. سيف من الشارقة بارك الله فيه يقول يعني الإنسان لما يدخل المسجد ويكون مسبوق والإمام يسلم يقوم المسبوق المأموم المسبوق يقضي, يقول يجي واحد ويضع يده على كتفي ينبهني أني أنا بصلي معك, يسأل يقول هل يجوز هذا؟ الجواب نعم يا سيف بارك الله فيك. فالراجح من أقوال أهل العلم أن المسبوق يجوز أن يكون إمام بعدما يقوم يقضي الركعات ويلتحق به شخص ويصلي الحمد لله ويكون إمام, لا بأس بذلك. فالقاعدة الشرعية جواز صلاة المفترض خلف المتنفل, والمتنفل خلف المفترض, والمسافر خلف المقيم, والمقيم خلف المسافر. ويجوز أيضا أن يكون المسبوق إماما, بل بعض العلماء قالوا ويجوز أن يكون المسبوق مأموما أيضا بعدما يقوم يقضي الركعات. فلو قام مثلا نقول اثنين مسبوقين ها وقام يقضيان فأحدهما أشعر اللي بجنبه بأن سيكون إمام يكمل, قد يجوز. وإن كان الأفضل ترك هذا لأنهم أدركوا الجماعة ويصلي كل واحد منهم منفردا. عموما ما في شيء يا سيف بارك الله فيك. أم عبد الله من العين تسأل تقول بالنسبة لما يأتي به المفترض في صلاة الفريضة بعد السلام من التسبيحات والتهليلات والآيات, تقول هل هذه نفسها نأتي بها بعد السنة؟ يا أم عبد الله من العين بارك الله فيك ورضي الله عنك, الجواب لا, هذه خاصة بالفرائض. فاللي تقولين بعد الفريضة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله, اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام, وتهللين بعدين تسبحين 33 وتحمدين 33 وتكبرين 33, تقولين تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير, تقرين آية الكرسي قل هو الله أحد, وقل أعوذ برب الفلق, قل رب الناس, هذه في الفريضة بس. أما النافلة ما في شيء, النوافل ما في بعدها لا استغفار ولا ذكر ولا آيات قرآنية. بارك الله فيك. أم عبد الله بن العين تقول إذا المرأة دعاها زوجها إلى الفراش ولكنها قامت بعدما سمعت المؤذن وتوضأت وصلت, تقول وغضب الزوج, تقول يعني ما العمل في مثل هذا وما هو الصحيح؟ يا أم عبد الله بارك الله فيك, بالنسبة للمرأة إذا دعاها زوجها إلى الفراش فيجب عليها أن تلبي طلبه حتى ولو سمعت المؤذن, خاصة وأن الأوقات هذه لها ابتداء ولها انتهاء. ولذلك ما دام أن الوقت باق فتجمع المرأة بين الأمرين وبين المصلحتين ولا تلحق الضرر بالزوج, تستجيب له والحمد لله, والوقت معها يعني بعدما تغتسل وبعدما يغتسل, إما يصليان جميعا أو الزوج يلحق صلاة الجماعة في المسجد إن هو أدرك ذلك مستقبلا, استجيب لزوجك. بارك الله فيك. أم آمنة من العراق بارك الله فيها تقول يعني هي تقول سألتني قبل أيام حول قضية البنت المعاقة المريضة وهي أخت لزوجها, تقول بأن والدتها قامت ووهبت جميع أولادها مال هذه البنت, تقول طبعا أنت أجبتنا بأن هذا لا يحل لها, تقول أجبرتنا وقالت أنا مسؤولة عن ذلك. أختي أم آمنة بارك الله فيك, بالنسبة لهذه الوالدة جزاها الله خير, مسؤولة بمعنى تضمن؟ هل هي تقول أنا مسؤولة لأني أضمن مال هذه البنت مثلا, بمعنى أنها تقول أنا أشبه بالقرض, اقترضت هذا المال ثم وزعته عليكم مثلا من باب الهبة, يجوز ما فيها شيء. أما إذا تقول لا هذا حق للجميع سأوزعه الآن, لا يحله ولا يغير من أصل المسألة شيء, ولا يجوز لك ولا لزوجك أن يقبلوا هذا المال لأنه وزع بغير طريق شرعي, فليس لها الحق, هي ما تملك توزيع هذا المال لأنما هي قائمة عليه فقط ولا تملكه. بارك الله فيك وفي زوجك. عموما لا تصنعوا من هذا مشكلة أخت الفاضلة, لا تصنعوا من هذا مشكلة. إذا كانت هذه الأم مصرة على ذلك وإذا امتنع زوجك ترتب ضرر اقبل وهو الإثم عليها, هي تتحمل هذا أمام الله سبحانه وتعالى. محمد بن أبو ظبي يقول أنا يعني تعودت في مثلا صلاة العشاء أني أصلي العشاء سنة العشاء في المسجد وكذلك أربع ركعات. يقول لي أني إذا رجعت للبيت أتكاسل. محمد بارك الله فيك، أولا أفضل صلاة المرء في بيته إلا الفريضة. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فالفريضة تؤدى في المسجد وأما السنن فتؤدى في البيت. ولهذا كثيرا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي في بيته كثيرا. واضح؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الإنسان إذا علم من نفسه أنه إذا ما صلى السنة في المسجد أنه سينساها في البيت أو يتكاسل عنها يصليها في المسجد، الحمد لله يصليها في المسجد. فما دام أنه جرب نفسه وعرف من حاله بأنه ينسى أو يتكاسل أو يعني يسوف بعد شوي وكذا يتفوت عليه، لا يصليها في المسجد أفضل، يتداركها في المسجد أفضل، ولله الحمد والمنة. لكن ما ينبغي له أن يجعل أن يهجر بيته من الصلاة، يعني بمعنى أن البيت يهجر من صلاة النافلة، وإن كان أهل البيت يصلون، لكن أيضا الرجل يجعل لبيته نصيب من صلاته. بارك الله فيك. أبو يمنى من الجزائر يسأل عن سترة المسبوق. يقول بعض المصلين من المسبوقين إذا قام الإمام يقضي تقدم، عفوا إذا سلم الإمام وقام هو يقضي تقدم إلى الجدار أو كذا، ويستدل لذلك بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يصلي فجاءت شاة فمرت بين أرادت المرور بين يديه فتقدم حتى ألصق بدنه بالجدار. يقول هل هذا الدليل يصلح؟ يا أبا يمنى بارك الله فيك وشكر الله لكم. وحقيقة الإنسان يفرح لما يسمع مثل هؤلاء الشباب يهتمون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويتذاكرون ويعني يبحثون مثل هذه المسائل. فهذه المسائل أخي الفاضل اجتهادية اجتهادية، فمن العلماء من يذهب إلى أن المسبوق إذا انتهى من صلاته وخشي أن يمر أحد مثلا أو لم يخشى مثلا يتقدم إلى أقرب شيء مسافة ثلاث خطوات، لأن هي التي أصلا محل أو مسافة السترة، ويذكرون هذا الحديث كدليل. القول الثاني قالوا لا، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل هذا في مسجده صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر أحدا من أصحابه أنهم إذا قاموا ليقضوا ما تبقى من صلاتهم أنهم يتقدمون إلى سارية من سوار المسجد أو إلى جدار أو أن يحركوا شيء، ما ثبت هذا أبدا. وأما هذا الحديث فهذا كان في بيت النبي عليه الصلاة والسلام في داخل بيته، وهي صلاة سنة وليست صلاة فريضة. ومعلوم بأن صلاة السنة يجوز فيها ما لا يجوز في الفريضة، صلاة السنة يجوز فيها ما لا يجوز في الفريضة، وذلك لأن الشارع الحكيم سهل ويسر في قضية صلاة السنة بخلاف صلاة الفريضة. فالذي يظهر لي والله أعلم أن هذا ما يصلح في المسجد، ولا يصلح أن يقوم الإنسان الذي يقضي بهذه الحركة، حتى أن بعض العلماء يبطل هذه الصلاة، يرى بأن هذه الحركة ليست في مصلحة الصلاة، ليس لها علاقة بمصلحة الصلاة، هي حركة، فيصلي على ما هو عليه على في مكانه الذي هو فيه عليه ولا يتحرك. أما إذا كان في صلاة السنة فالأمر في هذا واسع. محمد من عمان يسأل عن معنى قول الله تعالى وأن يحشر الناس ضحى. محمد بارك الله فيك، هذه جاءت في قصة موسى مع فرعون، لما موسى عليه الصلاة والسلام جادل فرعون وناظره وحصل ما حصل، وطلب فرعون بأنه يقابل السحرة، قال وأن يحشر الناس ضحى، يعني يريد موسى أن يكون الاجتماع في وقت الضحى، في وقت الضحى يجتمعون الناس. وقيل بأن هذا اليوم كان يوم من أعيادهم، يوم الزينة، ويوم الزينة هذا من أعياد فرعون أو من أعياد قوم فرعون، فاجتمعوا في هذا المقصود، وقت الضحى، ضحى يعني وقت الضحى. بارك الله فيك. محمد من عمان يقول أنا كنت أمشي في الطريق فنظرت قريب من المغرب، يقول نظرت إلى السحاب وشفت في السحاب قصر، يقول يعني ما تفسير ذلك؟ محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أخي الفاضل، لا يوجد قصور في السحاب ولا يوجد قصور في السماء مثلا أو في الفضاء، ولعل الذي رأيت هو أشكل عليك، إما أن يكون انعكاس للضوء تخلل هذا السحاب، أو أن يكون تشكيل السحاب أحيانا، السحاب أحيانا يتشكل في صورة معينة حتى يخيل للناس أحيانا بأن هذا السحاب على صورة آدمي وهو غير ذلك، هذا تشكل سبحان الله العظيم، أو فتشكل السحاب وكأنك رأيت بأن هذه مثل القصر، فهذا تنصرف عنه ولا تهتم فيه ولا تضيع تفكيرك في مثل هذه الأشياء. فالسحاب ليس فيه قصور وليس فيه شيء، إنما فيه المطر والحمد لله والغيث، إذا شاء ربك جل وعلا أن يغيث عباده فينزل هذا المطر. وأحيانا يا أخي محمد بارك الله فيك، أحيانا قد يكون للشيطان دور فيخيل للإنسان وجود بعض الصور وبعض الأشياء حتى يدخل عليه مداخل، ربما يقول له أنت أصبحت ولي من أولياء الله، أنت أصبحت ممن تكشف، أصبحت من كذا، يدخل عليه هذه المداخل. لذلك الإنسان هذا لو حصل يعني ما يضيف إلى الإنسان شيء، الذي ينفع الإنسان عند الله عز وجل بعد رحمة الله هو العمل الصالح، هو العمل الصالح. ولذلك لا تحدث بهذا، وهذه أشياء طبيعية، هذه أشياء طبيعية تكون في السحاب، أحيانا يتمدد السحاب وأحيانا يجتمع وأحيانا يتشكل السحاب فيخيل للإنسان وهو يراه أنه على صورة فلانية، فألهو عن هذا وانصرف عنه ولا تهتم له ولا تشغل بالك ولا تحدث أحدا. بارك الله فيك. أم محمد من العين بارك الله فيها تقول أنا لما أقرأ القرآن وأنتهي أضع خط تحت يعني بالقلم تحت الآية التي انتهيت عندها، أو أريد مثلا يعني شيء مثلا معين، تقول هل هذا جائز؟ أختي محمد، أولا القرآن يجب أن يعظم ويجب أن يحترم، ولذلك كل من كتب في آداب حملة القرآن أو في آداب القرآن يذكرون بأن القرآن يجنب مثل هذا، يجنب مثل هذا. فإذا كان هناك شيء يفيدك أخت الفاضلة مثل ورقة تضعينها تشير إلى المكان اللي وقفت عنده مثلا، أشياء نظيفة طاهرة، طيب الآن الخيط اللي يسمى في المصحف تضعينه، أفضل من أنك تكتبين عليه، لأنك لو يمكن أحد الأطفال شافك ربما راح ومسك وكتب على المصحف لأنه شاف القدوة تكتب وما يدري هو وما يعرف هذا الشيء. فهذا الذي أنصحك فيه، في وسائل كثيرة يعني طيبة ونظيفة الحمد لله أفضل، ورقة ولا خيط ولا علامة معينة يكون أفضل. والله تقول إلا أنا اعتدت على هذا وهي قلم رصاص وأمسحه في النهاية ولا يؤثر على ورق المصحف، ما في بأس ولله الحمد، ولكن اجعليه الإجراء الأخير يا أم محمد. أم محمد من العين تقول يعني أول ما بدينا نصلي ما كنا نميز بين الفرض والنفل، مثلا يقولوا لنا صلاة الظهر 8 ركعات تقول نصلي 8 ركعات، ما حكم ذلك؟ يا أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للنية شرط من شروط صحة الصلاة، النية شرط من شروط صحة الصلاة، والنية شرعت لسببين، السبب الأول تمييز العبادات عن العادات، والسبب الثاني تمييز رتب العبادات، يعني هذا فرض وهذا سنة، هذه مقضية وهذه مؤداة، هذه منذورة وهذه كذا. فلذلك النية هي التي تحدد. الآن صلاة الظهر فيها سنن قبلية وبعدية وفيها فريضة، لذلك إذا صلى الإنسان هكذا كيفما اتفق وين النية؟ يعني ما عين نية الصلاة، ونية النية في القلب بأن يستحضر بأن هذه صلاة الظهر، لكن كونكم تجهلون هذا الأمر وما تصلون إلا بعد دخول الوقت، أسأل الله تعالى يتقبل منكم. والواجب عليك يا أختي الفاضلة أم محمد أنكم تعلمون النساء اللي حولكم، تعلمون بناتكم وعيالكم، لأنه قد يكونون وقعوا في مثل ما وقعتم فيه، ولا تقولين والله نحن في زمن المعرفة وزمن، لا لا لا، الجهل كثير، الجهل كثير للأسف. فعلموا عيالكم، علموا جيرانكم، علموا أقاربكم، علموا اللي تعرفون بأن الصلاة لها نية، نية الفرض ونية النفل تختلف، لا بد من تعيين النية. لكن أرجو الله تعالى أن يغفر لما سبق، والحمد لله الذي بصركم وعلمكم، لكن يبقى الإنسان يعلم حتى يكفر الله عز وجل عنه مثل هذه الأخطاء. انتهت الأسئلة، مع انتهاء وقت البرنامج ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.